بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قال الناظم: إن بيان كون صرف النور حي، عليكم السلام ورحمة الله، بعد بيان العلم والقدرة طي، إذ علمه الأشياء من أن تحضر، فعلمه يكون سمعا بصرا. صباحك الله خير شيخ، صحتكم طيبين، الله يبارك فيك. وصلت إن شاء الله. تقدم الكلام عن معنى الحياة وما يتصل بمفهومها، ويبقى الكلام عن الدليل على اتصاف الواجب بالحياة. وقد ذكرت أدلة نقلية وعقلية على ثبوت هذه الصفة للواجب. أما الأدلة النقلية فكثرتها ووضوحها يغنينا عن تعدادها، إذ ما يشتمل منها على إطلاق الحي على الواجب كآية الكرسي الشريفة وغيرها كثير جدا، بحيث لا يبقى مجال للشك في أن الشارع قد وصف الواجب بالحياة. وأما الأدلة العقلية فقد ذكرت منها أكثر من دليل، ولكن هذه الأدلة تتفاوت من حيث الوضوح والقيمة والعموم، ونحن نذكر بعضها. الدليل الأول أن الحياة وصف كمالي للموجود بما هو موجود، بمعنى أنه إذا لوحظ الموجود وقيست الحياة إليه، فإنه لا بد أن يكون متصفا بالحياة إن كان موصوفا بالكمال، ولا يعقل أن يكون حال الموجود أي موجود غير هذا، فكل موجود كامل فكماله لا يكون إلا مع اشتماله على الحياة. وذلك لأن الحياة كالعلم وكالقدرة من شؤون الوجود بما هو وجود، ومن شؤون الموجود بما هو موجود، من دون أن تتوقف هذه الكمالات على أن يتخصص الموجود ويتنزل من رتبة إطلاقه إلى رتبة المادة أو رتبة الطبيعة أو رتبة التجرد العقلي مثلا. فكل موجود بما هو موجود يجب أن يكون عالما إذا لوحظ أنه موجود. إنما يمنع من ثبوت العلم بعض التخصصات الخاصة ككونه مادة أو كونه جسما. فإذا كان الوصف ثابتا للموجود بما هو موجود بحيث لم ينفك عنه، وجب ثبوته للواجب، لأن قاعدة البسيط بساطة، قاعدة البساطة تثبت كون الواجب صرف الوجود، فالكمال الثابت لصرف الوجود ثابت للواجب لا محالة. وهذا مسلك تام ومسلك شريف، أما أنه تام فلما ذكرناه، إذ لا يرد إشكال على ما ذكر. وأما أنه شريف فلأنه يشارك سائر الأدلة في إثبات أصل الحياة، ويمتاز عن سائر الأدلة في إثبات الحياة المحيطة بكل حياة للواجب. بيان ذلك أن ثبوت الحياة استنادا إلى هذا الدليل كان ببركة البساطة المنافية لكل أنحاء التركيب. ومقتضى البساطة أن يكون كل كمال ثابت للبسيط عين ذات البسيط، بحيث لا يبقى بين الذات والكمال أدنى تغاير وأدنى مباينة، فيثبت بذلك أن الواجب عين العلم والعلم عين الواجب، ويثبت بذلك أن الواجب عين القدرة والقدرة عين الواجب، ويثبت بذلك أن الواجب عين الحياة
والحياء عين الواجب، والمفروض أن الحياة التي هي عين الواجب تشارك القدرة في أنها عين الواجب. فإذا يلزم من ذلك بقياس المساواة أن ما يتحد بالمتحد متحد مع المتحد، أن القدرة والعلم شيء واحد، وأنهما مع الحياة شيء واحد. إذن يثبت بذلك أن العلم والقدرة والحياة شيء واحد، وكل هذه الأمور مع الذات شيء واحد. فهناك موجود يكون منشأ لانتزاع العناوين الكمالية من حيثية واحدة بدون تكثر في الحيثيات التي ينتزع منها العناوين الكمالية. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، الثابت للواجب من الحياة الحياة البسيطة، فتشملها قاعدة البساطة، وهي أن بسيط الحقيقة كل الأشياء. فحياة الواجب هي عين كل حياة، بل هي عين كل شيء. فكما أنها عين الواجب، كذلك تكون عين كل قدرة، وكذلك تكون عين كل علم، وتكون عين كل كمال من الكمالات. إذن يثبت بذلك إحاطة حياة الواجب بكل شيء كإحاطة ذات الواجب بكل شيء، سواء كانت الإحاطة قيومية كما في بعض المراتب، أو إحاطة ذاتية في بعض المراتب، بمعنى اندكاك وانصهار وانقهار كل نور تحت نور الواجب. وهذا معنى شرافة هذا البرهان.
هذا يعني البرهان واضح اعتماد على المقدمة السابقة في مساواة الحياة مع الوجود. لكن أنا ما اتفقت أمس أنه ذكرتم دليل على ذلك، أن الحياة هي عين الوجود. الذي
أذكره
بالأمس
الأفضل هو تحليل كامل. نعم. يعني كيف تكون الحياة عين كل وجود؟ نحن أمس ذكرنا أنه لا يعقل أن يكون الشيء حيا بحياة هي غيره. نحن لم نتكلم أمس عن أن الحياة هي عين الوجود أو لا، نحن تكلمنا عن أن الحياة في كل شيء هي عين ذاته. نعم. وتكلمنا عن المادة والصورة، وكيف تكون مثلا الحياة الثابتة للصورة سارية في المادة أو مثلا متحدة مع المادة. مسألة أن الحياة عين الوجود من المسائل التي ينتهى إليها بالتحليل، وذلك لأننا لا نعرف كما ذكرنا بالأمس معنى الوجود ومعنى الحياة وحقيقة الحياة. نحن لا نعرف من الحياة إلا أنها مبدأ العلم والقدر. أما أن الحياة تكون عين الوجود أو لا تكون عين الوجود، فهذه ليست مسألة يمكن إقامة البرهان عليها إلا من خلال التحليل. فلو حللنا الحياة لوجدنا أن الحياة خصوصية في الوجود تقتضي العلم والقدرة. فإذا انتهينا إلى أن الوجود بسيط بالبراهين التي تثبت عدم تركب الوجود، يلزم من ذلك أن تكون الحياة التي تقتضي ثبوت العلم والقدرة في الوجود عين الوجود. إذ المفروض أن العلم ليس إلا حضور شيء لشيء، وهذا منطبق على الوجود بدون تركيب، إذ يصدق مع ملاحظة ذات الوجود المجرد أن ذاته حاضرة لذاته من دون أن يكون هناك كثرة إلا في مقام التعبير والدلالة، أي أن التصور كثير ولكن في الواقع المصداق خارج واحد خارجا واحد. كذلك القدرة أيضا كالعلم من الأمور البسيطة المتحققة في الأمر البسيط وهو الوجود. فإذا كان الأمران الناشئان من الحياة كذلك، يجب أن تكون الحياة كذلك، إذ لا يعقل أن يكون الأخص منشأ للأشرف. فإذا كان العلم بسيط فمنشأه بسيط، إذن الحياة في كل وجود هي عين ذلك الوجود، بل الحياة هي عين الوجود، إذ لا يعقل أن تكون في الوجود حياة من دون أن يكون بين الوجود الحي وبين الحياة اتحاد، وإلا لكان الحي ذات الحياة لهذا الوجود.
وعلى هذا بعد فرض وجود الحياة من وجود،
حن هذا الدليل معتمد على الموت، حن معتمد على إثبات العلم لله سبحانه وتعالى والقدرة وهي مستقلة.
لا لا هذا مستقل.
مستقل كأنه في مصر أشياء يعني مصر شيء من المصادرة بعد فرض الحياة لهذا الوجود. بما أن وجوده بسيط وكذا يعني لا متناهي
لا البرهان يقوم على ملاحظة الذات البسيطة. نحن نعني بالواجب الذات الخالية من كل أنحاء التركيب. هذا هو الواجب. إلا نحن لا نعرف الواجب على أنه ذات في مقابل سائر الذوات، وإلا يكون محدودا. الواجب هو المطلق البسيط. هذا البسيط ثبت ببساطته أنه عالم، استنادا لما ذكرناه في مسألة قاعدة بسيط الحقيقة، فإننا استعرضنا قاعدة بسيط الحقيقة في مسألة العلم. إذن يثبت بقاعدة البسيط أنه عالم وأنه قادر. فإذا ثبت بقاعدة البساطة علمه وقدرته ثبت أنه حي. لكن لاحظوا أننا في البيان الأول لم نأتي من هذا الطريق، بل جئنا من طريق كون الحياة كمالا، وقلنا أنه كلامنا في الواجب وهو بسيط، فهو صرف الوجود، أي أنه الوجود الذي لم يخالطه ولم يشبه شيء مما يكدر صرافة وجوده، فهو وجود بما هو هو، وهو وجود تام. طيب إذا كان وجود والحياة كمال، بمعنى أن العقل يحكم بأن الموجود الفاقد لهذه الصفة ليس كاملا، إذ الموجود لو لم يكن مشوبا ولو لم يكن مخلوطا بشيء وجب أن يكون حيا، إذ لا يتعقل العقل موجودا كاملا من دون الحياة. فهذا معنى أن الحياة كمال للموجود من حيث هو موجود، والواجب موجود من حيث هو موجود، وموجود صرف، إذن يجب أن يكون حيا. نحن جئنا من هذه الجهة. بعد أن أثبتنا الحياة لصرف الوجود نقول أنه إذا كانت الحياة ثابتة لصرف الوجود فلا يعقل أن تكون مخرجة له عن الصرافة، بل يجب أن تكون ثابتة له بصرافته. إذن يجب أن يكون هو عين الحياة والحياة عينه، والمفروض أنه عين العلم وعين القدرة، إذن يجب أن تكون حياته عين علمه، وإلا لم يكن صرفا، هذا خلف. إذن هذا البرهان في الواقع ينتج لنا أكثر من نتيجة. ينتج أولا ثبوت الحياة، ثانيا اتحاد الحياة مع الذات، ثالثا اتحاد الحياة مع العلم والقدرة، رابعا إحاطة هذه الحياة بكل حياة. وهذا معنى ما يقال من أن الحي بالذات هو الله الحي القيوم، وأما ما عداه فإنه حي بحياته. نعم نقصد بكون حياة كل شيء مرتبطة به ما نقصده باستناد كل معلول إليه، لأن الحياة الواجبية حلت في الأشياء، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إذن يثبت بذلك أن الواجب حي، بل لا حي بالذات إلا الواجب. لذلك يقول المصنف إن بيان كون صرف النور حي بعد بيان العلم والقدرة طي، بمعنى أننا لا نحتاج إلى تكرار بيان آخر غير ما تقدم في مسألة العلم والقدرة لإثبات حياة صرف النور، فإن المفروض أن الواجب صرف النور، وصرف النور صرف العلم وصرف القدرة، وقد عرفت أن الحياة هي مبدأ هاتين الصفتين وهذين الكمالين. إذن يجب أن يقال بأن الواجب حيان. هذا. وهناك ما مطلب آخر يتبع الحياة وهو السمع والبصر، نتطرق إليه إن شاء الله تعالى. إلا أن من الجيد ملاحظة ما ذكره المحقق الأصفهاني قدس الله نفسه في منظومته تحفة الحكيم، قال حياته كعلمه وقدرته أشرف مما هو في بريته. هذا إشارة إلى أن وزان الحياة وزان الوجود. فكما أن الوجود واحد بوحدة تشكيكية، كذلك الحياة في الوجود فيها نحو من أنحاء التشكيك. وهذا يعني أنه كما أن الوجود مشترك معنوي، فما في الممكن من الوجود عين ما في الواجب من الوجود من حيث المعنى، وإن كان الاتحاد المعنوي لا يباين ولا ينافي التغير المصداقي من حيث الشرف والكمال، كذلك الحياة. فإذا قيل الواجب حي أريد بذلك من حيث المفهوم ما يراد عندما يقال الممكن حي، لكن هذا الاشتراك المفهومي لا ينافي الاختلاف في نحو التحقق المصداق. فما في الواجب من الحياة أشرف بمراتب وما لا يحصى مما في الممكن من الحياة، حتى يصل الأمر إلى أن حياة الواجب ليس لها نظير، بل ليس لها مقابل وليس لها حد. قال: يجل عن كيفية المزاج وكل تركيب أو امتزاج. هذا إشارة إلى أن الحياة في الكائنات المادية والأنواع المادية وصفت من قبل بعض العلماء بأنها كيفية نفسانية تحصل مع اعتدال في المزاج، بمعنى أن الجسم الخاص وهو جسم الجنين مثلا إذا لم يكن مشتملا على صفة الاعتدال في المزاج، ويقصد بالمزاج الكيفية البسيطة الحاصلة من تزاوج وامتزاج أربعة أخلاط: الدم والبلغم والصفاء والسوداء في البدن في الجسم، إذا لم يحصل امتزاج خاص معتدل لم تحصل حرارة غريزية تكون منشأ لتعلق النفس بالبدن. هذا شأن الممكن، وهذا شأن الأنواع المادية. فإن الأنواع المادية الحياة فيها كيفية نفسانية مقارنة لاعتدال المزاج، أما المجرد فضلا عن الواجب الذي هو أجل الكائنات سبحانه وتعالى، فإنه لا تكون الحياة فيه كيفية نفسانية مقيدة باعتدال المزاج، بل الأمر فيه أشرف من بريته. بل الحياة مبدأ الإدراك والفعل في الكل بالاشتراك، بمعنى أن اشتراك الحياة معنويا بين الكائنات يدلنا مع التأمل إلى أن توصيف الكائن المادي بأنه حي ليس مستندا إلى حيثية اعتدال مزاجه، بل توصيفه بأنه حي إنما تحقق من جهة أن هذه الذات الخاصة مبدأ للإدراك والفعل. فكل ذات تتصف بالإدراك والفعل ففيها حياة، سواء كان هذا الوصف مقارنا لاعتدال المزاج أو لا. فإذا وضعنا يدنا على الجنين وقلنا أن الجنين حي، فإن الحياة مشروطة فيه باعتدال المزاج، لكن هذا الشرط إنما يكون بلحاظ المورد لا بلحاظ ماهية الحياة ومفهوم الحياة. فالحياة في كل شيء ماديا كان أو غير مادي ليست إلا خصوصية خاصة، وهي ما يكون الشيء به مبدأ للفعل والإدراك. بل الحياة مبدأ الإدراك والفعل في الكل، في الواجب وفي الممكن وفي المجرد وفي المادي. الحياة هي ما تتحقق به مبدئية الإدراك والفعل، بل هو عين مبدئية الإدراك والفعل. نعم، الكائن المادي لا يتصف بأنه مبدأ الإدراك والفعل إلا مع اعتدال المزاج، وهذا من قبيل توقف الشيء على شرطه لا من قبيل توقف الكل على جزئه، أي أن اعتدال المزاج شرط خارج عن حقيقة الحياة. غاية الأمر أن هذا الشرط في الكائن المادي لا تتحقق بدونه الحياة، ولا ينافي وحدة المفهوم تفاوت المصداق في المرسوم، ففيه أي في الواجب عين مبدئية الأثر في غيره كيفية كما اشتهر. الواجب لما كان أشرف من الممكنات ولا قياس بينهما أصلا، كانت ذاته عين حياته، وحياته عين علمه، وعلمه عين قدرته. وهذا يعني أنه يكون هناك تفاوت بين الواجب وبين الممكن، ففي بعض الممكنات يكون الفعل من قبيل التحريك المكاني، كتحريك هذا من مكانه إلى هنا، فهذا الفعل أي التحريك المكاني يكشف عن الحياة، لأن الفعل يستند إلى الحياة، ولكن هذا الفعل ضعيف لأنه ليس إلا تحريكا من هذا المكان إلى هذا المكان. أما في الواجب فلجلالة مقامه سبحانه وتعالى يكون فعله الإبداع، أي الإيجاد بنحو غير مسبوق بالمثل، ولا بالمادة ولا بالمدة. وهذا التحريك أي نقل الشيء من العدم إلى الوجود، طبعا تسميته بالتحريك تجوز، أشرف من تحريك الممكن المادي، لأن تحريك الممكن المادي نقل هذا من محل إلى محل، فهذا فعل ضعيف. أيهما أشرف في الفعل، الفعل الذي يتوقف على محل ثابت، أو الفعل الذي يكون هو سببا لوجود ما تعلق به؟ لا شك أن الفعل الذي يتحقق به المفعول أشرف بمراتب من الفعل الذي يتعلق بالمفعول. ففيه عين مبدئية الأثر في غيره كيفية كما اشتهر. أيضا الإدراك في الواجب عين الذات، ولكن الإدراك فينا صورة زائدة على ذواتنا. هذا ما يتعلق بمسألة الحياة. وأما مسألة السمع والبصر، فلا خلاف بين المسلمين، بل لا خلاف بين أهل الملل، أن الواجب سميع بصير. فكما قال بعض العلماء أن كل أرباب الملل النازلة من السماء يعتقدون أن الله أمر ونهى، وإذا كان قد أمر ونهى فإنهم يعتقدون أنه سميع بصير للملازمة بين الأمرين، إذ لا يعقل أن يكون الشيء متكلم ولا يكون سميعا، والأمر والنهي كلام كما سيأتي إن شاء الله تعالى. فلا خلاف بين المسلمين من جهة السمع في أن الله سميع بصير، ولكن الكلام في توجيه ذلك من الجهة العقلية، بمعنى أنه هل يحكم العقل بأن الله سميع بصير أو لا؟ وأن الإيمان بأنه سميع بصير هل يكون مبنيا على التعبد المحض أو لا؟ قال المحقق الطوسي قدس الله نفسه في شرح في التجريد أن العقل يدل على السمع والبصر، السمع عفوا، قال السمع يدل على السمع والبصر، والعاقل يدل على انتفاء الآلة. عبارته قريبة من هذه العبارة، وهي أن النقل يدل على السمع والبصر، والعقل يدل على انتفاء الآلة. بيان هذا أنه بيان كلامه أنه ثبت بالأدلة النقلية أن الله سميع بصير، والعاقل يحكم باستحالة أن يكون الواجب محتاجا في صفاته إلى آلات وجوارح. إذن يحصل من الجمع بين الحكمين أن الله سميع بغير جارحة، بصير بغير آلة كما ورد في الرواية. هذا محصل ما ذكره المحقق الطوسي في هذا الموضع. ويظهر من كلامه ولو بالإشعار أنه يؤمن بالسمع، وأنه في هذه العبارة طبعا يؤمن بالسمع والبصر تعبدا، بمعنى أن الشارع تعبدنا بوصفه بالسميع البصير، ولكن هل صفة السمع والبصر فيه صفتان زائدتان على العلم، أم أنهما صفتان راجعتان إلى العلم؟ هذا ما وقع البحث فيه بين الفلاسفة والمتكلمين. فمنهم من ذهب إلى أن صفة السمع والبصر زائدتان على العلم، فكما يوصف بالعلم يوصف بالسمع، ووصفه بالسمع غير وصفه بالعلم من ناحية المفهوم، وهكذا البصر والسمع. ومنهم من قال بأن صفة العلم وصفة السمع والبصر صفة واحدة، بمعنى أنه إذا قيل أنه سميع فمعنى ذلك أنه عالم بالمسموعات، وإذا قيل أنه سميع بصير فهو عالم بالمبصرات. وليس من المعقول أن تثبت صفة السمع له بالمعنى المنافي للعلم. بيان الإشكال أن السمع والبصر لا يتعلقان إلا بكيفيات خاصة، فالبصر يتعلق بالألوان، والسمع يتعلق بالكيفيات المسموعة بالأصوات. وبناء على ما ذهب إليه الفلاسفة حسب ما يقول المتكلمون، فالواجب لا علم له بالجزئيات المادية، بمعنى أن الألوان كيفيات خاصة تتعلق بالمادة نحو من أنحاء التعلق، فهي منتمية إلى عالم الدثور والفساد والكون، وهذه المرتبة من الموجودات أخص من أن يتعلق بها علم الواجب، لأنها في معرض التغير. فلو تعلق بها علم الواجب فإما أن يستمر فيستحيل علمه جهلا، وإما أن يتغير فيكون محلا للحوادث، والله سبحانه وتعالى ليس محلا للحوادث، وأجل من أن ينسب إليه الجاهل. فإذن لا معنى أن يقال أن الواجب يبصر الألوان أو أنه يسمع الأصوات، هذا لا معنى له. فإذن إذا قيل عن الواجب أنه سميع فمعنى ذلك أنه يعلم بالمسموعات، وإذا قيل عنه أنه بصير فمعنى ذلك أنه يعلم بالمبصرات. إن قلت يرجع الإشكال الأول، وذلك لأنه يعلم بالمبصرات في مرتبة تحققها، والمبصر في مرتبة تحققه ينتمي إلى عالم الدثور والكون والفساد، فيرجع الإشكال. أجابوا بأنه لا ملازمة بين العلم بالمبصر وبين تحقق العلم في مرتبة المبصر، وذلك لأن علم الواجب بالأجزاء بالجزئيات المادية إنما يكون على وجه كلي، بمعنى أنه يعلم بالجزئيات المادية كما يعلم العالم من هذه الجهة ننظر، يعني كما يعلم العالم بوجود خسوف في الوقت الفلاني في البلد الفلاني عند الحدث الفلاني، لا أن علمه يكون مستندا إلى حدوث الحدث بل يكون سابقا على حدوث الحدث، وذلك لأنه يعلمه من جهة ترتب أسبابه. وهكذا علم الواجب فهو يعلم بالمبصرات لكن لا من حيث تحققها المادي بل من حيث تأدية الأسباب إليها. فإذن هو يعلم بالمبصرات من دون أن يبصرها، ويسمع الأصوات من دون أن يسمعها، وإذا قيل أن الواجب يسمع الأصوات فمعنى ذلك أنه يعلم. إن قلت يلزم من ذلك انتفاء السمع والبصر وهما صفتان كماليتان فيلزم النقص، يجاب عن هذا بأن السمع والبصر المقابلين للعلم بالمسموع والمبصر لا يكونان من الكمال المنسوب للموجود من حيث هو موجود، وذلك لأن هذا السمع الذي تتحدث عنه إنما يكون للموجود المادي، فلا ينتفي عن الواجب كمال إذا كان يعلم بالجزئي المادي على وجه كلي، ولكنه لا يكون علمه موطنا للتغير، فما الكمال الذي يفوت؟ بل علم الواجب أشرف من علم الجزئي المادي، وذلك لأنه علم سابق. إذن هو يعلم بالمبصر من دون أن يلزم طرق التغير على علمه، ومن دون أن يكون قد أبصر، كما يقال عن زيد أنه أبصر الألوان أو أبصر الأجسام والأشباح. هذه خلاصة ما ذكروه في مقام تفسير معنى كونه سميعا بصيرا. ينتقل الكلام إلى تلك الأسباب إذا كانت متغيرة فهو لا يعلم بها من حيث تغيرها، بمعنى أن التغير ليس من الأمور التي يصح تعلق العلم بها، وذلك لأن التغير نحو من الفناء والعدم، والعلم نحو من إنحاء الوجود، فهو يعلم بكل شيء من حيث تأدية سببه إليه، هو يعلم بذاته وذاته تمام العلة لمعلولاته فيعلم معلولاته، فيعلم من ذاته وجود كل علة تؤدي إلى معلولها، حتى يعلم من ذاته سبحانه وتعالى كل صغيرة وكبيرة في هذا الكتاب المسطور، لكن لا يلزم من ذلك أن يكون علمه متغير، فإذا زالت الجزئية المعينة بزوال سببها الدافر لم يلزم من ذلك تغير علمه، وذلك لأن جانب تغير الكون هو الجانب المادي وهو جانب الظلمة لا جانب النور والعلم. إذن هو يعلم بالأشياء من دون نسبة النقص إليه، وبهذا إشكاله. قالوا أنه يوجب رجوع السمع والبصر إلى العلم. إشكال آخر، وهذا الإشكال ليس بعيدا عن الإشكال الأول لكنه غيره، هذا الإشكال هو عبارة عن أن مفهوم السامع والبصر لا يتصوران إلا في طائفة خاصة من الموجودات. بيان ذلك أن الحواس في الإنسان مثلا وظيفتها أن تؤدي المعلومات إلى النفس والقوة الفكرية مثلا، فالذي يميز هذا المعلوم حيث يقال عنه أنه مبصر عن هذا المعلوم حيث يقال عنه أنه مسموع وهذا المعلوم حيث يقال عنه أنه مشموع، إنما هو استناد كل معلوم إلى جارحة خاصة أو آلة خاصة. فلو غضضنا النظر عن الجوارح والآلات ولاحظنا نسبة المعلوم إلى ذات العالم كنسبة المبصر إلى النفس من دون ملاحظة أنه مستند إلى آلة خاصة، فهل يصح أن التمييز بين المعلومات بأن يقال هذا مبصر وهذا مشموم؟ فإذا غضضنا النظر عن الشم والذوق والسمع والبصر بمعنى الآلات الخاصة لم يبقى فارق بين الرائحة وبين اللون وبين الصوت في أنها أمور معلومة للنفس. إذن امتياز علم إلى الأنواع الخاصة، كانقسام العلم إلى سمع وإلى بصر، إنما هو باعتبار الآلة التي تستعمل لاكتساب ذلك العلم. فبغض النظر عن الآلة لا ينقسم العلم إلى سمع وبصر وكذا. نعم ينقسم باعتبار آخر، وهو اعتبار المعلوم نفسه. انتبهوا معي لهذا الكلام لأنه مهم، هذا من تتمة الإشكال. تقسيم العلم إلى سمع وبصر إما أن يكون باعتبار الآلة، ككون هذا المعلوم لا يعلم إلا من جهة الأذن، فمن فسدت أذنه وعطبت أذنه يفقد العلم بالأصوات، وإما أن يكون من جهة الأنف، فمن عطب أنفه يفقد العلم بالروائح وهكذا. ولذلك ينقسم العلم إلى شم وذوق وسمع وبصر وهكذا. وإما أن يكون تقسيم العلم لا باعتبار الآلة بل باعتبار امتياز المعلوم في الذات عن غيره، فمثلا هذا المعلوم صورة حاضرة لدى النفس، لكن تعريفها بنحو الحمل الأولي أنه صوت مسموع، فهذه الصورة تختلف من حيث الماهية عن الصورة الثانية وهي أنها رائحة، والرائحة كيفية خاصة، وهذه الرائحة تغير الطعم لأنه كيفية أخرى. إذن قد ينقسم العلم إلى ذوق وسمع وبصر لا باعتبار الآلة بل باعتبار ملاحظة ذات المعلوم، فهذان تقسيمان، أو قل هذان منشآن لتقسيم العلم إلى أنواعه كالسمع والبصر والذوق والشم واللمس مثلا. أما الاعتبار الأول الذي ينقسم به العلم إلى سمع وبصر فإنه تقسيم للعلم باعتبار آلته التي يتوقف حصول العلم عليها، فمن لا قوة لامسة له لا يكون عنده لمس، أي لا يكون عنده علم بالملموس، ومن لا قوة ذائقة له لا يكون عنده علم بالأذواق، ومن لا قوة شامة له لا يكون عنده علم بالروائح وهكذا. ولكن فقدان الآلة لا يعني عدم العلم بالأشياء، وذلك لأن الاحتياج إلى الآلة إنما يكون بالنسبة إلينا نحن لنقصان وجودنا وافتقارنا، فنحن لا نستطيع أن نعلم بالمبصر إلا مع وجود آلة البصر، ولكن الواجب سبحانه وتعالى لكمال وجوده ولإحاطته بكل شيء يعلم بالمبصرات من دون آلة، يعلم بالمبصرات من دون آلة. فإذا قلنا عن العلم أنه بصر بلحاظ الآلة فليس لله بصر، ولكن إذا لاحظنا انقسام العلم إلى بصر وسمع بلحاظ المعلوم صح أن يقال أن الله يعلم بالمبصرات فهو بصير، وهذا يعني أنه لا يوجد سمع في مقابل العلم، بل السمع في الله سبحانه وتعالى علمه بالمسموع، والبصر علمه بالمبصر. إذن يتبين بهذا البيان أن سمعه يرجع إلى علمه وأن بصره يرجع إلى علمه، وخلاصة هذا البيان أنه لا يعقل البصر والسمع بالمعنى الثابت في الممكن المادي إلا مع وجود الآلة، وأما في المجرد فعلمه فسمعه يعني علمه بالمسموع. وهذا الإشكال ليس بمعنى أنه لا يطلق على علم الله أنه سمعه، كيف وقد ينقسم العلم إلى سمع وبصر بلحاظ المسموع، لكن المقصود أن هذا التقسيم لا يعني وجود علم آخر، وجود شيء آخر وراء العلم، بل سمعه وبصره قسمان من علمه جل وعلا. إذن السمع والبصر يرجعان إلى العلم، وإلى هذا يرجع ما ذكره المحقق صاحب حكمة الإشراق، لكنه يقول صاحب حكمة الإشراق أن علمه يرجع إلى سمعه وبصره. فصاحب حكمة الإشراق خلافا لغيره يقول أن علم الواجب يرجع إلى سمعه وبصره. طيب لماذا قال صاحب حكمة الإشراق أن العلم يرجع إلى السمع والبصر؟ لأن صاحب حكمة الإشراق يرى أن العلم في مرتبة الذات إجمالي، فليس لله علم تفصيلي بالأشياء قبل وجودها، بل هو لشرفه لا يكون معه وجود. فالله يعلم بالأشياء في ذاته إجمالا، ويعلم بالأشياء بنفس وجوداتها تفصيلا، فيكون علمه بالأشياء التفصيلي عين سمعه وبصره. تتمة الكلام تأتي. صلى الله على محمد وعلى آله.